وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام، ولا شك أن الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، وثبت في كتاب الله: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي السنة الصحيحة: بني الإسلام على خمس، وإجماع أهل العلم. فالزكاة هي الركن الثالث، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة لها شأن عظيم، أعظم من الصوم وأعظم من الحج، لأنها من الأعمال الظاهرة، فالإمام مأمور بأخذها من أصحاب الأموال: خذ من أموالهم صدقة. فهذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، والإمام يقوم مقامه، فهي من الشعائر الظاهرة، بخلاف الصوم فإنه خفي. فالصائم قد يعني الصوم إمساك بنية، فهذا خفي، قد يتظاهر بالإمساك ويأكل سرا ولا يستطيع أحد أن يضبطه، ولذلك لا رقابة في الصوم، لا بين العبد وبين ربه، عمل سر، ما أحد يراقب أحد، وليس في أخذ ولا عطاء ولا، بخلاف الصلاة فإنها تقام في المساجد. النبي عليه الصلاة والسلام توعد المتخلفين بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، والزكاة فيها أخذ، ومن لم يؤدها يعاقب، قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعين. أما الصوم فهو عمل سر بين العبد وربه، لا يتدخل أحد فيه. والحج شعيرة ظاهرة لكنه مرة في العمر، فلذلك يكثر ذكر أو يأتي دائما ذكر الزكاة مع الصلاة، ولا يذكر بقية الأركان، سواء في القرآن: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، الآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، حديث معاذ رضي الله عنه: فإن أطاعوك لذلك فأمر بالصلاة، أن الله فرض عليهم الصلاة، ثم ذكر الزكاة ولم يذكر الصوم والحج. فهي قرينة الصلاة في كتاب الله، وهي من الشعائر الظاهرة. والصلاة حق الله، والزكاة حق عباد الله، وإن كانت حق لله، لكن الملاحظ فيها الأمر الملحوظ أنها حق الفقراء والمساكين أصحاب الزكاة. ولذا فإنه يكثر ذكر الصلاة، ذكر الزكاة مع الصلاة دون الصيام والحج. هذا هو أقرب ما قيل في عدم ورود الصيام والحج مع الصلاة والزكاة، مع أنها أركان الإسلام بنص حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، ذكر عليه الصلاة والسلام الأركان الخمسة، ولم يذكر ولم تذكر في النصوص الكثيرة.
شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر، يعني معنى قوله معروف واضح أنه لا تجب على الكافر، أي لا يطالب بها، لا يطالب بها، وإلا فلا شك أنه تجب عليه، وأنه يعذب على منعها، كما قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني المقصود بالزكاة هنا. فلا شك أنها تجب عليه، يعني أنه يعذب على منعها، هذا لا إشكال فيه، لكن مقصود المؤلف هنا أنه لا تجب عليه، أي لا تؤخذ من لا يؤمر بها، لا يؤمر بها لأنها لا تنفعه، لا تنفعه إذا لم يسلم. لذلك قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فبين جل وعلا أنها لا تقبل من الكافر سواء كان منافقا أو كافرا أصليا. إذن الشرط الأول هو الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. المعروف في تعبير الفقهاء أن لو هذه إشارة إلى إيش؟ إلى أن المسألة فيها خلاف، ولو مرتدا، يعني أن هذا ولو كان في قول بأنها تجب، لكن يعني الذي يختاره أنها لا تجب ولو كان مرتدا. ولو مرتدا، المرتد فيه خلاف، يعني هذا المشهور من المذهب، فيه وجه ثاني في المذهب ذكره ابن قدامة في المغني أنها تجب على المرتد، لا تجب تؤخذ أنه يطالب بها ولو كان مرتدا. وعللوا ذلك، قالوا لأنه حق التزمه بالإسلام فلا يسقط بالكفر كحقوق المخلوقين. ولكن الصواب في هذه المسألة هو التفصيل. يقال المرتد له حالان: الحالة الأولى أن يرتد بعدما تم الحول فإنها تؤخذ منه ولو ارتد، سواء ارتد بمنعها وقاتل عليها كما فعل مانع الزكاة الذين قاتلهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم وأخذها منهم، قالوا لو منعوني عناقا أو في لفظ عقالا كانوا يبدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، قاتلهم وأخذها منهم. وجاء في بعض الآثار أنه قال لما عضتهم الحرب أرادوا أن يدفعوا الزكاة، فقال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لما استدل به على أنهم كفروا وارتدوا. سنة فيها خلاف مشهور، فالمقصود أن أبو بكر رضي الله عنه يعني قال قولا يدل على كفرهم ومع ذلك أخذها منهم لأنها وجبت عليهم تم الحول، فكونهم كفروا بالمنع والقتال لا يسقطها، لأنه حق تعين، وهو الآن حق للفقراء، تعين هذا الحق حق الفقراء تعين في مال هؤلاء، فهذا تؤخذ منه كما فعل الصديق رضي الله عنه. وأما إذا ارتد قبل الحول فإنه الآن يعامل معاملة يعني المرتد كما معلوم، يستتاب فإن تاب ولا قتل، يعني ما يقر أصلا. لكن لو قدر أنه ما فيه استتابة ولا فيه يعني إقامة لهذا الحكم الشرعي والمرتد يرتد ويترك، فإنه هنا لا تؤخذ منه لأن الحق لم يتعين عليه، ولأنه كافر، المرتد هو كافر، فلا تنفع ولا تقبل منه. فإن أورد المورد نفس الإراد في الأول، قال أبو بكر رضي الله عنه أخذ منهم لما تابوا ورجعوا، فإذا تابوا لا يسقط الحق تؤخذ منهم، لكن إذا كانوا مصرا على الردة حتى قتل فهل تؤخذ مع أنه ما تاب ولا تنفعه؟ نقول ولو كان هذا حق الفقراء تعين في ماله، فيؤخذ ويقتل، يقتل عياذ بالله إذا أصر، يقتل مرتدا كافرا وتؤخذ من ماله وتعطى الفقراء، لا يراعى فيه التعبد لأنه لا عبادة له، لأنه كافر ومات كافرا فلا يؤجر، فهي لا تؤخذ تعبدا أداء ركن، لا، وإنما تؤخذ لأنه حق تعين كحقوق الآدميين، مثل لو كان عليه دين لشخص فإنه يؤخذ منه، هذا حق الله وجب في ماله، تم الحول وهو مسلم لم يحكم بردته ثم ارتد بعد تمام الحول بعدما استقرت عليه. لأن هذا أقرب ما قال في مسألة المرتد، أنه إن ارتد بعد تمام الحول فإن تؤخذ منه ولو لم يتب ولو قتل، وأما إذا ارتد قبل الحول فإنه لا يطالب بها لأنه كافر لا تنفعه والحق لم يتعين. حديث معاذ رضي الله عنه واضح في اشتراط الإسلام، وأن الإمام لا يطلب الزكاة من غير المسلمين. بدأ معهم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر معاذ أن يبدأ معهم بالتوحيد الشهادتين، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني هذا الآن ترتيب يعني مشروط، ترتيب مشروط، فإن أطاعوا فأعلمهم، يعني مفهومه أنه إن لم يطيعوا فإنهم لا يؤمرون بالصلاة ولا يؤمرون بالزكاة. ثم بعد التوحيد أمر بالصلاة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. عدم ذكر الصوم والحج كما تقدم، هذه من الشعائر الظاهرة، الصلاة والزكاة هذه من الشعائر الظاهرة، والصوم كما تقدم الشعائر الخفية، والحج لا يجب له في العمر مرة. وقد أيضا يقال إنه يأمرهم بالصوم إذا جاء رمضان، إذا أذعنوا بدأوا يصلون وأقروا بالزكاة، لأن الزكاة أيضا لا تؤخذ في الحال، إذا أسلم ابتدأ الحول ولا تؤخذ منه حال الإسلام، إذا أسلم يبدأ الحول من حين الإسلام. فمعاذ رضي الله عنه سيخبرهم أن الزكاة واجبة لكن لا يأخذها في الحال، لكنه هذه الشعائر الظاهرة أعلمهم بالتوحيد هو الأساس، والصلاة سيصلون في نفس اليوم، والزكاة وإن كانت لا تؤخذ إلا بعد حول لكن من الشعائر الظاهرة فلا بد أن يعلموا بها ويذعنوا. أما الصوم فهو دون ذلك، مدام أنهم وحدوا صلوا وزكوا اعتقدوا وجوب الزكاة وسلموا انتهى الأمر، إذا جاء رمضان صاروا مسلمين يؤمرون بالأعمال في وقتها، كل ما جاء شيء يعلمون به، يعلم ببر الوالدين، يعلم بوجوب أداء الأمانة، يعلم بوجوب بتحريم المحرمات، وشيئا فشيئا كلما جاء وقت لعمل من الأعمال فإنه يخبر به. وهذا أيضا في دليل على أن الذي يدعو غير المسلمين أنه ما يعني أنه ما يلزم أن يخبره بكل شعائر الإسلام قبل أن يدخل. هذه مسألة فيها خلاف بين العلم، لما قال أنه إذا أردت أن تدعو كافرا فإنك لابد أن تبين له كل ما يجب عليه إذا أسلم، تقول ترى عليك أركان الإسلام الخمسة كذا ويحرم، يجب عليك كذا وكذا وكذا ويحرم عليك كذا وكذا وكذا، وتعدد عليه. لماذا؟ قالوا من أجل أن يدخل في الإسلام برغبة، لأنه إن أسلم ثم ارتد سيقتل، هو الآن يهودي أو نصراني يقر على دينه ذمي، فإن دخل في الإسلام ثم علم هذه الواجبات وتلك المحرمات ورجع قال لا لو علمت ما أسلمت، أنا ظنيت الإسلام مجرد صلاة فقط، ما علمت في كذا وكذا وكذا، قالوا لا بد أن يعلم حتى يدخل عن رغبة، فإن رجع قتل. لكن هنا نجد حديث معاذ هنا ما فيه هذا الشرط، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، ما قال علمهم بجميع شعائر الإسلام، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واحدة فواحدة، علمهم بالشهادتين فقط بدون شيء آخر، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم. واضح في التدرج وعدم ذكر جميع الشعائر في البداية، ولا سيما يؤيد هذا أن أهل الطائف لما جاءوا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون اشترطوا أنهم لا يتصدقون ولا يجاهدون، وقابل منهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشرط. فلما يعني سأله الصحابة رضي الله عنهم عجبين كيف قبل هذا الشرط، لا جهاد ولا صدقة، قال عليه الصلاة والسلام إنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا، كما قال أنس رضي الله عنه كان الرجل يسلم لا يريد إلا الدنيا، فما إن يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. فإذن يعني ليس من الحكمة الإنسان يعلم الشخص الذي يريد الإسلام بكل شيء، ربما أنه ينفره يخوفه، ترى انتبه عليك كذا وكذا وكذا وكذا، عدد له 20-30 أمر من الواجبات، عدد عليه المحرمات، كان متعود يزني ويشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا والرقص ومن الشهوات، قال انتبه ترى الإسلام تعالى لو زنيت ترجم، لو شربت الخمر تجلد، لو فعلت كذا الربا حرام وهذا كذا وهذا كذا، ربما أنه يعني تأتيه هذه كلها مرة واحدة ويصعب عليه الأمر والشيطان ينفق فيه، فربما أنه يأبى، لا يحبب إليه الإسلام ويدعى للتوحيد ويزين له التوحيد، يبغض إليه الشرك أن هذا هو الحق الموافق الفطرة فيسلم. إذا أسلم شرح الله صدره، يأتيه العون، يأتيه التوفيق من الله جل وعلا. إذا كان أسلم صادقا فإنه يأتيه العون والتوفيق من الله. هذا هو الموافق للنصوص، أنه يدعى إلى التوحيد أولا بدون أن يخبر بشيء آخر، ورغم في التوحيد، فإن أوحد تدرجنا معه شيئا فشيئا.
الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما. قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول ابن عمر وجابر رضي الله عنهم ومالك رحمه الله، قاله في الشرح ولو مكاتبا. قال في الشرح: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. لكن تجب على البعض على المبعض بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه.
الثاني الحرية، فلا تجب على الرقيق. لماذا لا تجب على الرقيق؟ لأنه لا يملك، لحديث عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. اتفق عليه، هذا الحديث واضح، لأن العبد لا يملك لأنه هو مملوك أصلا، فكيف يملك؟ من باع عبدا فماله للذي باعه، العبد لا يملك، ماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. والزكاة، فوجوب الزكاة فرع على الملك، على الملك، فهو لا يملك فلا زكاة عليه. لكن اختلفوا في ما إذا ملكه سيده، إذا ملكه سيده يعني السيد يحب هذا العبد، يعامله معاملة الولد لشدة حبه له، فربما أنه يملكه مثلا، نقول خذ هذا المال لك، اصنع به ما شئت، اشتر به ما شئت واصنع به ما شئت. فالعبد أخذ المال، أعطوه 10,000 ريال وصار يتاجر بها ويبيع ويشري وكذا وكذا، والسيد يقول خلاص هذا المال لك، ملكه ولا يطالب به أبدا، خلاص المال أعطاه إياه. هذا المال الآن ما حاله الذي ملكه العبد؟ هنا فيه كما سمعنا من العلماء قال إنه يملك، إذا ملكه السيد ملك، لأن العلة أنه لأنه لا يملك لأجل أنه مملوك، ماله لسيده، فإذا تنازل عنه صاحب الحق فلا مانع، لأنه إنسان وليس بهيمة، لكنه لا يملك لأنه مملوك، فكل شيء يكسبه العبد هو لسيده. يعني لو قدر أن العبد مثلا لقط الكم الفقع، أو راح للسوق وشباع واشترى وكسب أو نحو ذلك، فإن هذا لسيده، كل ما حصل للعبد من مال فهو لسيده لأنه مملوك. لكن يقولون إذا ملكه السيد تنازل عن هذا المال فلا بأس، ما المال أنه يملك. ومنهم يقول لأنه لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، ولو قال السيد خذ هذا المال لك فإنه لا يملك، لأنه كله ماله، العبد ماله، وهذا المال الذي مع العبد هو ماله، فما خرج من ملكه، ولو أخرجه فإنه ما خرج، لأنه ملك ماله بعض ماله، فالكل ماله. فعلى كل حال يعني الأقرب هنا أنه يقال لابد من الزكاة في هذا المال، لأنه يدور بين أمرين، إما أنه للعبد على القول بأنه يملك، أو أنه للسيد إذا قلنا أنه لا يملك. فالمال إذن لابد من زكاته، إما أن يملكه العبد فإذا ملكه فهو مسلم مطالب بالزكاة لأنه ملك نصابا، مسلم ملك نصابا بالتمليك فيزكيه، أو يقال إنه لم يملك فالمال لسيده. إذن الخلاصة أن هذا المال لم يخرج عن مالك، هو له مالك، لكن خلاف هل هو هذا أو هذا. نقول الأمر سهل، هو لابد أن يزكى، لابد أن يزكى سواء هكذا أو هكذا، فالمال هنا لابد أن يزكى. يعني نقول هذه 10,000 فيها الزكاة، لكن يبقى خلاف يعني دائر بين هل الأجر هذا يكون للعبد ولا يكون للسيد. إذا لم تزكى هذه 10 من الذي يأثم، العبد ولا السيد؟ يعني هذا هو الخلاف. فالسيد هنا احتياطا له يأمر العبد بإخراج زكاة 10 إذا أعطاه هذا المال، لأنه المال ما خرج تماما في شبهة، فلا تبرأ ذمة السيد إلا إذا أمر العبد بأن يزكي هذا المال، يأمر بزكاته، أو أنه هو يباشر إخراج الزكاة. والعبد لو تركه سيده أيضا لا تبرأ ذمته إلا بأداء الزكاة، ربما أن السيد نسي هذا المال أو أنه تركه معه ولم يخطر بباله أنه يأمر بالزكاة، فيقال للعبد أيضا لابد من زكاته. وفي قول كما سمعنا أنه لا زكاة على واحد منهما، فمن أخذ بهذا القول فليس بآثم، لكن الأحوط أن يزكى لأنه لم يخرج عن مالك. ولو مكاتبا، هذه أيضا إشارة خلاف، ولو مكاتبا، يعني المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده واشترى نفسه منه، اشترى نفسه من سيده وكتب معه كتابا، يعني اشترى نفسه، كم يساوي العبد؟ 10,000. قال العبد لسيده أنا أشتري نفسي منك 10,000، اتفقوا كتبوا كتابا أن تؤدى أقساطا سنوية، يعني ما يستطيع العبد أن يؤديها جميعا، فلا بد أن يقسط عليه، تنجم أقساطا نجوما سنوية حتى يتمكن العبد من الكسب. إذا حصلت المكاتبة فإن السيد يجب عليه أن يرفع يده عن هذا العبد، يمكنه من الكسب، وإلا ما في فائدة من المكاتبة، خلاص الآن يرفع يده، ليس له عليه السلطة يمنعه من شيء. المكاتب يعمل ويسافر ويتاجر ويعمل بأي عمل يتيسر له، عمل واحد يتيسر له، والسيد ليس له يمنعه من شيء، ثم يؤدي هذه النجوم على حسب ما اتفقوا عليه. هذه المدة الآن، هذا المكاتب هل هو حر ولا عبد؟ ها؟ عبد. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والأصل أنه عبد ما تحرر. طيب ما أداه من النجوم؟ أدى الربع، ربع الدين أو النصف، هل يعتق بقدر ما أدى ولا ما يعتق شيء؟ يعني فائدة هذا أنه لو عجز أدى النصف ثم عجز، هل يعود عبدا كما كان قنا يعني كامل العبودية، وإلا يعتق بقدر ما أدى؟ الصواب أنه يعود عبدا، وأنه لا يتحرر منه شيء، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. إذن هذه صورة المكاتب، أنه يشتري سيده، يشتري نفسه من سيده، وسيده يتركه يكتسب. هذا المكاتب قد تكون الكتابة 5 سنين أو 6 أو 10 كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة، حينما كما فعلت بريرة رضي الله عنها مع من يملكها، كاتبت على 9 سنين، 9 واقف في 9 سنين، فالكتابة تطول، الوقت يطول. فهنا الآن هذا الكلام في المكاتب، هل تجب عليه الزكاة؟ المكاتب صار يملك الآن، تركه سيده فصار يبيع ويشتري وعنده سلع ونقود وأموال سنة سنتين ثلاث، تمر على الحول والحولان والثلاث والأربع، عنده رأس مال ونصاب، هل يزكي؟ الجواب لا. طيب لماذا لا يزكي؟ ها؟ لأنه إيش؟ لأنه عبد، ولو كان مكاتبا، لأنه عبد، مكاتب عبد، والعبد ليس عليه زكاة. ثم أيضا هذا المال الذي في يده قد يذهب منه، ما استقر الملك له، لأنه لو عجز عن الأداء وش يكون؟ يعود هو ما معه لسيده، ما استقل ولا استقر ملكه. وثبت عن عمر رضي الله عنه كما جاء عند النبي شيء وسند صحيح أنه أن مكاتبا جاءه بمال فقال له عتقت؟ قال نعم. قال اذهب فاقسم. هذا يعني يدل على أن عمر رضي الله عنه ما أخذ منه الزكاة إلا بعد ما عتق، ولا ما فائدة من السؤال، لا فائدة من السؤال. قال له عتقت؟ قال نعم. قال اذهب فاقسم، يعني يقسم على الفقراء، ومفهوم أنه لو ما عتق لما قبل منه. قالوا عن جابر رضي الله عنه، الحديث هذا لا يثبت، حديث ضعيف. يقول لكن تجب على المبعض، الميم ترى بعض النسخ ما هي واضحة، المبعض بقدر ملكه. المبعض من هو؟ هو الذي بعضه حر وبعضه عبد. هذا يتصور يعني له، يعني يتصور هذا أن الشخص يكون بعضه حر وبعضه عبد، مثل يعني لو كان العبد الاثنين واعتق شخص، اعتق أحدهما نصيبه، فإن هذا الذي اعتق نصيبه يصير نصف العبد حر، يكون نصفه حرا، والنصف الثاني مملوكا للسيد الثاني. على كل حال لها أحكام في العتق، تأتي إن شاء الله قضية السعاية وكون العتق يسري، يعني مسائل تأتي في كتاب العتق. لكن المقصود أنه يتصور وجود شخص نصفه حر نصفه عبد، وهذا يكون بالزمن، آثره يكون بالزمن، يعني يخدم سيده يوما ويستقل يوما. إذا كان ثلثه يخدمه يوم من ثلاثة، إذا كان الثلث عبد والثلثان حر يخدم يوم من ثلاثة، وهكذا. هذا معنى البعض، كان ربعه مملوكا وثلاثة أرباع حر يخدمه يوم من أربعة، يعني يوم يصير عبد عند السيد وثلاثة أيام يستقل بنفسه. المبعض هنا الآن يقول بقدر ملكه من المال بجزء الحر لتمام ملكه عليه، يعني هذا الآن نصفه حر نصفه عبد، فيملك شيئا فبقدر الحرية، لأنه الآن اجتمع في حرية ورق، فيكون ملكه تام بقدر حريته.
قال رحمه الله: الثالث ملك النصاب، تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة.
الثالث ملك النصاب كسر الميم، وش الفرق بين ملك وملك؟ في فرق في المعنى. إذا قلت ملك فالمراد به إيش؟ الشيء المملوك، الشيء المملوك. تقول هذه السيارة مثلا ملك زيد، تريد المملوك. وإذا قلت ملك بالكسر فالمراد إيش؟ التملك، المراد التملك فعل. هنا يقول الثالث ملك النصاب تقريبا، يعني معناه تملك النصاب، هذا المعنى تملك النصاب. إذا تملك نصابا تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. الأثمان ما هي؟ الأثمان هي إيش؟
الذهب والفضة.
لأنها أثمان السلع، إذا أتيت تشتري سلعة تقول كم ثمنها؟ يقول لك 10 دنانير. كم ثمنها؟ يقول 20 درهما. فهذه أثمان، لأن هي أثمان السلع، الذهب والفضة تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. يعني ايش معنى الكلام تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها؟ تقريبا يعني معناه أنه لو نقص الذهب عن النصاب قليلا هل تجب في الزكاة؟ يعني الآن مثلا لو قلنا الذهب الآن ما يتعامل به الناس، لكن نقول النصاب من الذهب يعني مثلا 2000 ريال، هذا النصاب 2000 ريال الآن بالعملة الورقية المعروفة، واحد عنده 1999 ربما يكون عنده 1999 ونصف، يعني ينقص عن النصاب ريال أو نصف ريال أو أقل، فهل تجب عليه الزكاة؟ ولا نقول ما تجب عليه الزكاة حتى يملك النصاب تماما بالتحديد؟ هذا هو معنى الكلام هنا تقريبا في الأثمان، يعني لو نقص قليلا فإن هذا لا يسقط الزكاة. له فيه خلاف، فيه يعني أقوى في هذه المسألة، القول الأول أنه على التحديد، وهي رواية الإمام أحمد أنه مهما نقص ولو كان ثمن درهم أو دينار فإنه لا زكاة فيه، لأن الحديث جاءت بالتحديد، كما في حديث علي رضي الله عنه إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، تحديد شرط، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، يعني مفهومه إذا كان دون 100 فلا زكاة. وجاء في صحيح البخاري لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الإبل والبقر والإبل والغنم في حديث أنس رضي الله عنه قال فإن لم يكن عندك إلا 90 و100، يعني من فضة دراهم، فإن يكن عندك 90 و100 فلا زكاة فيها لأن يشاء ربها. يعني هذا قول، أنه ما دام أنه حدده الشارع ب200 درهم في الفضة و20 دينار في الذهب، فإذا نأخذ بظاهر الحديث. وكان ابن قدامة رحمه الله في المغني يؤيد هذا، يقول هذا أظهر لأنه هو ظاهر النص، يقول هذا هو ظاهر النص. هذا قول. القول الثاني أنها تجب ولو نقص قليلا، ولو نقص قليلا، هذه رواية عن أحمد والتي اختارها المؤلف هنا، أنه يعفى عن النقص اليسير يعني إلى الربع، قال فإن نقص نصف دينار فإنه لا زكاة، يعني يعفى عما دون النصف، هذا عنده 20 دينار إلا ربع إلا خمس إلا ثمن، يعني ما دون النصف، إذا نقص أقل من النصف، نصف دينار ففيه الزكاة، وإذا كان النقص نصف دينار فأكثر فلا تجب الزكاة. وفي قول ثالث يروى عن مالك رحمه الله قال يعني إذا كان النقص يسيرا مما يعفى أو يتعافى الناس عنه في الوزن، لأن أحيانا كانت أحيانا الذهب والفضة يكون دنانير ودراهم، وأحيانا يكون قطع وزن يوزن دانق وكذا، لهم أوزان معروفة، يوضع قطع الذهب في الميزان ويعني يشترى بالوزن، يزن له الذهب والفضة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى بالوزن وقال لمن يزن زن وأرجح، زن وأرجح يعني يزيد له بعض الشيء. يعني مع كلام المماك أنه إذا كان الفرق بسيطا مما يتسامح فيه الناس في الوزن فإن هذا لا يعتبر، هذا يسير ولا يعتبر لأن الناس يتسامحون فيه. هذا قريب، يعني هذا القول وسط بين القولين، أن النقص قد يكون يسيرا جدا فهذا لا حكم له ولا أثر له، يتعافى الناس عنه ولا يعدونه شيئا فهذا لا يؤثر. أما إذا كان كثيرا ما لا يتسامح الناس فيه بدون تحديد لا بنصف ولا بثوم ولا ترجع إلى ما يعتبر الناس أو يتسامح الناس فيه عادة، هذا يعني يكون لا أثر له. وأما الكثير الذي يتسامح الناس فيه فهو نقص يمنع وجوب الزكاة، كذلك في غيرها، لأنه ما في دليل على التفريق بين الأثمان وبين غيرها كالحبوب ونحو. لكن بالنسبة للسائمة من بهيمة الأنعام هذه واضح أنه ما فيه مثلا عنده يعني 39 شاه ونصف، ما فيه نصف، والصغار تتبع الكبار، الصغار تعد، الصغار تحسب مع الكبار، لكن ما فيه في الماشية أنصاف وأرباع وأثلاث وأثمان فهذه مسألة غير. لكن ترد هذه في الحبوب، ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، 65 300، يعني لو قدر أن عنده 200 ويعني 300 إلا نصف صاع أو ربع صاع أو أقل، فقد يكون النقص يسيرا جدا، يمكن ثمن صاع أو 10 صاع، فهل تجب الزكاة أم لا؟ نفس الشيء، قال الشيء اليسير الذي لا قيمة له، ملء الكف مثلا عنده نصاب من البر إلا ملء كف، هذا ما يؤثر ويتسامح الناس فيه ولا قيمة له بين الناس، ما يباع ولا يشترى ولا له قيمة فلا يؤثر. فيعني ليس هناك دليل على التفريق بين الأثمان وبين غيره، لأن النصوص جاءت بالتحديد هنا وهنا، فيقال ما له قيمة فلا تجب الزكاة، وما لا قيمة له وتسامح الناس فيه فإنه لا يؤثر. هذا
يطلق الشيخ، أليس التسامح أمرا نسبيا على حسب السلعة المباعة؟ قد تباع السلعة مئات الألوف وتغاضى آلاف،
يعني لننظر لهذا الشيء حيث هو هذا النقص ننظر فيه بدون يعني بغض النظر عن السلع وكذا. لأن عندنا الآن النصاب ناقص حفنة أو مد أو صاع أو أكثر أو أقل، ننظر في هذا الذي نقص هل يتسامح فيه الناس ولا قيمة له عند الناس، فهذا هو نقص عنده صاع إلا ملء الكف. طيب ملء الكف هل يباع؟ لو واحد قال والله راح السوق يبيع ملء الكف من البر، يمكن أنه يشترى، هذا ما له قيمة. لكن بعضهم يقول ولا تؤثر الحب والحبتان، يذكرون حتى الحب والحبتين، لكن التصور صاع ناقص حب وحبتين هذا بعيد، يعصي تصوره، لكن ممكن أنه يكون الصاع ناقص ملء الكف مثلا، هذا في حكم العدم، هذا ما يؤثر، ما له قيمة، يعتبر صاع كامل ولو كان في نقص هذا المقدار اليسير. فينظر في اللي نقص هذا، هل هو كثير من الناس مثلا عنده نصاب من النقود إلا ربع ريال، يمكن صحيح أنه نادر لكن يمكن تصور عنده نصاب إلا ربع ريال ومر على إلا قرشين ومر عليه الحول، هل نقول عليك زكاة؟ نظرنا إلى ظاهر النص قلنا ما عليه زكاة، ناقص ولو هللة. وإذا نظرنا إلى أنه يعني ما يؤثر، واحد عنده 2000 ريال إلا قرشين قل هذا يتسامح فيه، لو راح يشتري سلعة ب2000 قال والله يا أخي شوف ترى ناقص ربع ريال، يمنع البائع السلعة توقف في البيع؟ لا، يقول نحر تفضل خذها. فأقصد أنه يعني النقص هذا ينظر فيه، ربع ريال نصف ريال هذا شيء ما تتبعه همة أوساط الناس ولا قيمة له عندهم، فهذا في حكم من يملك 2000، لا فرق بين واحد يملك 2000 إلا ربع ريال وواحد يملك 2000 كاملة، كلهم واحد. لو قل أيهما أغنى هذا ولا هذا تقول ما في فرق، كلهم واحد.
تجيب فيما زاد على النصاب
وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، واضح معنى هذا أنه بالحساب، يعني بلغ النصاب اللي هو 200 درهم، طيب واحد منهم 200 ودرهم 1، الدرهم الزائد فيه زكاة ولا لا؟ زاد درهم درهمين 3 5 10، وفيه خلاص، لأن الشريعة جاءت بتحديد النصاب وسكت عما بعده، لكن ذكر بالجملة. ففي حديث علي رضي الله عنه قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء في الذهب حتى تبلغ 20 دينارا، فإذا بلغت 20 دينار وحال عليه الحول ففيها نصف دينار وما زاد فبحساب ذلك، وما زاد فبحساب ذلك، يعني كل ما زاد ففيه ولو كان قليلا ربع العشر في كل ما زاد. لكن السائمة لا، فيها أوقاص، كذلك البر الحبوب والثمار كذلك، ما زاد ففيه زكاة بالحساب على حسب هذا الزائد. إلا السائمة ففيها أوقاص، الغنم تبدأ من كم؟ من 40 إلى كم؟ 20 و100، واحد عنده 40 فيها شاة، واحد عنده 100 فيها شاة، واحد عنده 120 فيها كم؟ شاة. يعني الزائد الآن من 40 إلى 120 كم هذه؟ 80، هذه كلها ما فيها شيء، لأن الشريعة جاءت بتحديد هذه الأنصبة، جاءت في 40 إلى 20 و100، فعفى الشارع عما بين هذين. يعني إذا صار عنده 20 و100 ففيها شاتان، عفى ما بين 40 إلى 121، هذه تسمى أوقاص، هذه أوقاص في الإبل والبقر والغنم. والحكمة ذكر بعض العلم قال الحكمة بذلك لأن السائمة بهيمة الأنعام تحتاج إلى تعب ومؤونة، تحتاج إلى رعي، تحتاج إلى أن يوفر لها يعني المكان الذي تأوي إليه، وربما يكون يعني تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى رعاية وتعب، فعفى الشارع عن هذه الأوقاص.
الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتالة. قال في الشرح بغير خلاف علمناه، ولا في حصة المضارب، ولا في حصة المضارب من الربح قبل، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نص عليه، ومن له دين على من.
هنا يقول الشرط الرابع الملك التام، التام يعني المستقر، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة. واضح صورة المسألة، يعني هذا 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 السيد كاتب عبده على 10,000 كل سنة 1,000. طيب العبد الآن يعني لنفرض أنه أدى 1,000 أول سنة، بقي عليه 10 أو ما أدى، كل واحد كاتبه الآن، السيد الآن له على العبد كم؟ 10,000 دين. هل يزكي السيد هذه 10؟ الجواب لا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه عرضة للسقوط، لو عجز العبد في أي وقت عاد قنا وسقط الدين، إذا الدين هذا غير مستقر، أنه يمكن يسقط، فلذا فإنه لا يؤديه، لا يزكي، لا تجب عليه زكاة إلا ما قبض. إذا قبض شيئا يستأنف حولا من حين القبض، إذا قبضه يبدأ الحول، أما قبل القبض فليس فيه شيء لأنه عرضة للسقوط. طيب هذا إنسان تزوج امرأة وأمهرها 50,000، والمرأة قبضت هذا المهر الآن دين، المهر دين الآن ما قبضته، لكنه العقد تم، عقد لها ولم يقبضها الزوج، أو نفرض أنه أقبضها حتى تكون المسألة واضحة، قبضت مهرها 50,000 وعقدوا وقبضت المهر وتأخر الدخول سنة، مضى حول على هذه 50، كيف يكون وضعها؟ جاءت تسألك والله أنا قبضت مهري 50,000 ومضى عليه سنة، هل علي زكاة ولا لا؟ ايش تقولون؟ وليد ما علي زكاة، والتعليل لا، التعليل هنا بعدت انه ملكته، ولو كان بمقابل الاستمتاع لكنه مال جاء بطريق شرعي وملكته، فما في إشكال من جهة أنه مال ملكته يبلغ النصاب مضى عليه الحول ففي زكاة، ما في إشكال من هالجهة هذه، لكن فيه شيء آخر،
ما تزكي نصفه إذا عقدت، تزكي نصفه
تزكي النصف، إذا مر عليه سنة تزكي 25,000، طيب والنصف الثاني لماذا لا تزكيه؟
ما استقر لأنه قد يطلق فيرجع عليها بالنصف.
طيب لو قال قائل وقد تفسخ هي، قد تفسخ هي يعني خل تخالع وترد المهر، يمكن هذا ولا لا؟
يمكن.
يمكن. طيب إذا مش نقول
ما
زكت أبد ولا النصف؟ لا، المعروف أنها تؤدي تزكي النصف، لأن ذاك ليس بيدها اللي هو طلاق الزوج، هذا محتمل وليس لها فيه، ليس لها خيار، هذا أمر يرجع إلى الزوج، له أن يطلق في أي وقت، يعني يمكن أن يطلق في أي وقت، وإذا طلق استحق النصف لا خيار لها. أما كونها أنها هي التي تفسخ، نقول كذلك كل من يملك مال يمكن إيش، في احتمال أن يشتري فيه شيئا يقتنيه، لا زكاة فيه، يشتري فيه سيارة ولا يشتري فيه بيتا ولا أرضا ولا كذا، فكل من معه مال فهو بالخيار. لو قيل لواحد الحين معه 50,000 خلال السنة، قيل هات 50 هذه ستحتفظ بها للسنة القادمة ولا تشتري فيها شيء؟ قال والله ما أدري، احتمال إن لقيت سيارة زينة ممكن أشتري السيارة في أي وقت، قال لي سيارة كذا وكذا وكذا أشتري، أو أرض كذا وكذا ممكن أشتريها، لكن مضت السنة وما اشترى شيئا، هل فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة، يعني ملكه ولم يخرجه عن ملكه، فكونها هي يمكن أن تفسخ هذا ما في إشكال، مثل الذي عنده مال ممكن يشتري به شيئا، لكن طلاق الزوج هذا ليس بيدها، فهو عرضة، هذا المال لم يستقر، هي أخذت المال نصفه لم يستقر لأنه بيد الزوج ولا خيار لها، فالصواب هنا أنها تزكي النصف، إذا مضى عليها الحول فإنها تزكي النصف، والنصف الثاني لم يستقر. والولاء في حصة المضارب يعني العامل، المضارب العامل، هذا إنسان أعطي 100,000 يعمل بها على النصف، مضى سنة اشتغل بهذا المال وهذا المال صار 200 بعد سنة، ولا نقول أنه ربح فيه حتى تكون مسألة أوضح، أنه هذا العامل أخذ 100 وباع واشترى وصارت 200 الآن، كم له من الآن؟ كم يستحق؟ 50، يستحق 50، مضى حول على 50، هذه 100 200 مع بعض جميع ما قسموا، استمر يضارب بهذا المال، مضى سنة بعد أن ربح 100 الثانية، يعني دخل الآن ملك 50 واستمر ومضى عليها حول، هنا يقولون لا زكاة عليه، على المضارب دون المالك المضارب، الكلام الآن في العامل. طيب ما هو السبب؟ واضح السبب الآن، قالوا لأنه يمكن أن تذهب هذا المال، يمكن يذهب هذا المال، تذهب هذه 50، لماذا تذهب؟ قالوا لأن الخسارة، لو خسر المال الخسارة تذهب إيش؟ الربح يكون غطاء لرأس المال، مدام ما قسموا في احتمال أنه يخسر، لأنه الآن أخذ 100 يعمل بها، وهم اتفقوا أنهم يقسمون بعد سنتين، ربح المال وصل إلى 200 ثم دخل في تجارات أخرى فخسر إلى 100، المئة من هي له الآن؟ ها؟ اللي صاحب المال. طب يقول المضارب لا، أنا لي 50، أني ملكت 50 لما وصلت 200، أنا ملكت 50 فأنت تخسر معي يا صاحب المال. لا، يقول لا يستحق المضارب العامل ما اتفق عليه إلا بعد القسمة، من هذا اتفاق، يقول خذ مالي اعمل به على النصف من الربح، واتفقوا المدة سنة، لابد من تحديد المدة، المدة سنة ولا 6 أشهر ولا سنتين، لابد من ضبط المدة، إذا عين له صفقة معينة هذا واضح ما في إشكال، لكن إذا كان فتح له المجال أنه يعمل بالتجارة فلابد من تحديد مدة يقتسمون، فلا يستحق المضارب ما اتفق عليه إلا بعد تمام المدة وبعد القسمة، فينظر الآن ما تحصل، أعطاه 100 واتفقوا على سنة وسنتين، إذا انتهت المدة ينظر في الموجود صار 200 300 400، يعطى صاحب المال ماله 100 ويقتسمون الربح بعد تمام المدة، ثم إذا اقتسموه ملكه المضارب ملكا تاما، أما في الأول فملكه لم يستقر فليس عليه زكاة حتى يستقر لأنه عرضة للزوال. نعم، والمالك يزكيه لأن الربح فرع تبع للأصل، لأن المالك عنده أصل مستقر، المئة هذه ملك المالك يملكها ملكا مستقرا، فالربح تبع له، إذا مضت السنة يطالب المضارب بالزكاة لأنه سيزكي المئة يقينا أنه ملك تام، والربح يسأل المضارب يقول كم صار المال بعد سنة، قال والله الآن عندي 200، صاحب المال كم يزكي؟ 150، والمضارب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء حتى يقتسموا ويأخذ نصيبه ويملكه ملكا تاما، لكن المضارب اللي هو صاحب المال يختلف، من عنده أصل ثابت والربح فرع له، فتجب عليه الزكاة في الأصل والربح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.